بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثالثة وهي صورة ما إذا كان المالك معلوما والمقدار الحرام مجهولا. في هذه الحالة ماذا يفعل المكلف؟ ذكرنا الأقوال في المسألة وهي كثيرة كما تقدم، وقلنا قبل أن ندخل في تفاصيل المسألة لا بد من التنبيه على أمور تنقح بها موضوع البحث. الأمر الأول ذكرناه وهو أن الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين، فعلا دوران الأمر بين المتباينين هذا سيأتي الكلام عنه. الأمر الثاني أن الكلام فيما إذا كان الأقل غير متميز وغير مفروز، كلام في هذا. أما إذا كان الأقل مفروزا ومتميزا كما إذا علم بأن هذا الكتاب لزيد لكنه يشك في أن هناك كتابا آخر أيضا ماذا لزيد، فزيد الحرام مال الغير يدور بين الأقل والأكثر بين كتاب أو كتابين لكن الأقل مفروز وغير مختلط، هذه الصورة أيضا لا نتكلم عنها، وإنما نتكلم عما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر مع كون الأقل مختلط وغير مفروز، كما إذا علم أن المال الذي عنده فيه مقدار مملوك علما لزيد لكنه لا يعلم أن هذا المقدار هل يمثل خمس المال أو يمثل ثلث المال، فالأمر يدور بين الأقل والأكثر مع عدم كون الأقل مفروزا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الذي يظهر كما سيأتي أن محل الكلام هو ما إذا كان المال تحت يد صاحب المال الحلال، كان المال تحت يده وتحت تصرفه، ولذلك استدلوا على القول الأول في المسألة وهو أنه يدفع الأقل، استدلوا على ذلك بقاعدة اليد كما سيأتي. قالوا أن المال في يد صاحب المال الحلال، كل المال المختلط في يده، ويده إمارة على ماذا؟ على الملكية، ومقتضى إمارية اليد أن يكون مالكا لكل المال. نخرج ونرفع اليد عن إمارية اليد بالمقدار المتيقن وهو شنو؟ وهو الأقل المعلوم أنه ملك علما للغير، فيقتصر هذا الشخص على دفع شنو؟ المقدار الأقل، باعتبار أن إمارية اليد لا تشمل ما يعلم كون مملوك علما للغير فتشمل الباقي فيقتصر على الأقل. الغرض من ذلك هو أن هذا الكلام إنما يتم عندما يفترض في أصل المسألة أن المال تحت يدي صاحب المال شنو؟ الحلال، يعني مال الحلال اختلط بماذا؟ بالمال الحرام. عندما يكون المال المختلط تحت يده حينئذ يصح الاستدلال بقاعدة ماذا؟ بقاعدة اليد على القول الأول كما سيأتي. إذن الكلام ليس فيما إذا كان المال المختلط في يد الغير واضح أو ليس تحت يد أصلا، هذا خارج عن محل كلامنا وسيأتي أيضا التنبيه عليه. الأمر الرابع الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنه بعدما تقدم في الأمر الثاني والثالث والثاني والثالث حينئذ يقال أن عمدة الكلام في المقام يقع في الحقيقة في تمامية قاعدة اليد في محل الكلام. واضح أن هذا صاحب المال الحرام عندما يكون تحت يده مال يعلم بأن مقدارا من هذا المال هو ملك الغير مملوك علما للغير، وهذا المقدار مردد بين الأقل والأكثر، عمدة الكلام في هذا أن هذه اليد هل هي حجة هل هي إمارة على الملكية أولى. فإذا قبلنا إماريتها حينئذ يتعين المصير إلى القول الأول وهو الاقتصار على القدر المتيقن، يعني يدفع الأقل. لماذا؟ لأن ما زاد على الأقل مما هو في يده يشك في كونه ملكا له. فإذا بنينا على أن قاعدة اليد في المقام حجة، وإمارة على الملكية تكون حجة معتبرة، تقول أن ما زاد على المقدار المعلوم هو ملكك أيها الشخص، واضح؟ ملكك أيها المكلف. فإذا كان ملكه لا يجب عليه أن يدفع أكثر من القدر شنو المتيقن، أكثر من الأقل. حينئذ لا موقع لسائر الأقوال الأخرى، وجوب دفع الأكثر، تعيين المملوك للغير بالقرعة، تنصيف، كل هذه لا مجال لها عندما نبني على ماذا؟ على قاعدة اليد وأنها إمارة على الملكية. إذن عمدة الكلام في المقام يقع في الحقيقة في أن اليد فيما نحن فيه هل هي إمارة على الملكية أو ليست إمارة على الملكية. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الذي ينبغي الالتفات إلى قبل الدخول في البحث هو هذا، أن 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 ما يراد إثباته في المقام، ما يراد إثباته في المقام تمسكا بقاعدة اليد، هو تعيين المقدار الذي يجب دفعه على المكلف المبتلى بهذا الشيء. هذا هو المهم، تعيين المقدار الذي يجب عليه دفعه، هل هو الأقل، هل هو الأكثر، يعين بالقرعة، بالتنصيف، تأتي الأقوال السابقة. إذن المهم في البحث عندهم هو تعيين ما يجب دفعه على المكلف، لكن الظاهر أن هذا لا يحل المشكلة، واضح؟ لماذا؟ لأن هناك مسألة أخرى تنشأ من افتراض كون المال مختلط بالحرام وغير متميز وغير مفروز. لو عيننا المقدار، واضح، وقلنا أنه يجب عليه أن يدفع الأقل، يجب عليه أن يدفع الأقل، ما هو المسوغ لتشخيص الأقل في هذه العين الخارجية؟ هل له الولاية على هذا التشخيص والتعيين؟ واضح، ليس له الولاية على هذا التشخيص والتعيين. إذن البحث في المقام والانتهاء بنتيجة أنه يجب دفع الأقل أو يجب دفع الأكثر أو يعين ما يجب دفعه بالقرعة وهكذا سائر الأقوال، غاية ما يصنع هو أنه يحدد لنا ماذا يجب على المكلف دفعه إلى الطرف الآخر، إلى المالك المعلوم بحسب الفارض. أما تشخيص ما يجب دفعه في عين أو أعيان خارجية، هذه مسألة أخرى، هذه لا بد من حلها، وإلا لا يكفي ماذا؟ لا يكفي أنه هو يعين من دون رضا الطرف المقابل ما يستحقه الطرف المقابل في عين شنو خارجية. هذا التعيين، هذا التشخيص ليس للشخص ولاية عليه، وإنما يحتاج إلى تراضي أو أمثال التراضي كما سنبحث ذلك. إذن المقام فقط ناظر إلى جهة معينة من البحث، وهي ماذا؟ وهي تعيين ما يجب دفعه، وهل هو الأقل أو الأكثر أو التنصيف أو إلى آخره. أما تشخيص ما يجب دفعه خارجا في عين الخارجية، يقول له هذا حقك، أنت لك ثلث، أنا يجب علي أن أدفع لك ثلث المال، لك ثلث، هذا الثلث مو هذا، هذا لك. هذا التشخيص في عين خارجية، هذا المكلف ليس له الولاية على ذلك، فلا بد من حل هذه المسألة أيضا، وهذه المسألة مفهول عنها في هذا البحث. وهذا التركيز في البحث الآتي ينصب على تعيين ما يجب دفعه إلى المالك عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر. وأما مسألة الولاية على الفرز والولاية على التعيين، هذه غير مفهومة في المسألة الآتية. وهي مسألة مهمة. لا يمكن أن نجبر المالك على تعيين ما يستحق في عين خارجية من دون ماذا؟ من دون أن يرضى بذلك. لا بد من حل لهذا الأمر. هذا الأمر الخامس. ولذا قبل أن أيضا ندخل في البحث ندخل في هذا البحث حتى نحل هذه المشكلة ثم نأتي إلى أصل البحث. لا إشكال أنه بحسب القواعد الأولية المالك ليس له ولاية على هذا الفرز، يعني لا يتمكن أن يجبر المالك على تشخيص ماله فيما في عين شنو معينة، هذا ليس له الولاية على ذلك. إذن ماذا نصنع في المقام؟ باختصار نشير إلى هذا البحث أنه تارة نفترض التراضي، حينئذ لا مشكلة. واضح؟ لو تراضي المالك بتشخيص ما يستحقه من المال في عين خارجية لا إشكال في أن هذا يكون حقه ثابت في هذه العين الخارجية ولا يستحق ما عداها. بالتراضي لا إشكال في أن هذا التراضي يحل المشكلة وينهي المشكلة، لكن الكلام فيما إذا لم يحصل تراضي. إذا لم يحصل تراضي ما هي القاعدة في المقام؟ نقول في مقام توضيح مقتضى القاعدة في المقام أن الاختلاط المفترض في محل كلامنا على نحوين. تارة يكون الاختلاط مؤديا وموجبا للإشاعة، وأخرى لا يكون موجبا لمن؟ للإشاعة. الإشاعة تتحقق عندما يتحد المالان ويكونان مالا شنو؟ واحدا. يكون مالا واحدا بالنظر العرفي يعتبر هذا مال واحد، عندئذ تتحقق الإشاعة. كما في اختلاط المياه، اختلاط أمور السائلة، الأمور الكذا، عندما تختلط تحصل إشاعة. لماذا؟ لأن الأموال التي تختلط مال الغير ومال الإنسان نفسه عندما تختلط وتكون من هذا القبيل تكون مالا شنو؟ واحدا. فذاك يملك ثلث هذا المال، أي ثلث؟ الثلث شنو؟ المشاع. وهذا أفرض يملك الثلثين، أو ذاك يملك خمس، هذا يملك أربعة أثمان، فتحصل حينئذ الإشاعة. واضح؟ وأخرى نفترض أن الاختلاط لا يجب حصول الإشاعة، كاختلاط الدراهم والدنانير وأمثالها، اختلاط الكتب، اختلاط إلى آخره، هذا لا يجب حصول ماذا؟ حصول الإشاعة. خمسة دراهم لزيد اختلطت بعشرة دراهم لعمر، وأصبحنا لا نميز أموال زيد عن أموال عمر، حصل اختلاط، لكن هذا الاختلاط لا يؤدي لمن الإشاعة، بل يبقى زيد مالكا لخمسة دراهمه الواقعية، وإن كنا شنو؟ لا نعرفها ولا نستطيع تمييزها. بعبارة أخرى، من يقدر نقول أن كل درهم من هذه الدراهم الخمسة عشر زيد يملك ثلثه وعمر يملك شنو؟ ثلثان من هذا الدرهم. لا، هذا هو هذا الإشاعة. هنا لا توجد إشاعة، لا مبرر للإشاعة، بل زيد يملك خمسة دراهم الواقعية التي هي ملك حقيقة، وهذا يملك العشرة دراهم الأخرى. كيف نحل المشكلة سيأتي، لكن الإشاعة لا وجه لافتراضها، بمعنى أن كل درهم من هذه الدراهم هو مشاع بين زيد وبين شنو وبين عمرين، وكل منهما يملك منه بنسبة المقدار الذي يملكه من أصل المال. هذا لا موجب للإشاعة. نعم، يظهر من بعض المحققين كصاحب مصباح الفقيه المحقق الهمداني أنه يفترض أن الاختلاط دائما موجب علما للإشاعة، أن الاختلاط دائما هو موجب علما للإشاعة، فتحصل إشاعة في تمام المال، ويثبت في كل جزء من المال أنه مال مشترك بالنسبة بين الشخصين نتيجة الاختلاط. لكن الظاهر أن هذا يعني لا يمكن تتميمه، وإنما يصح هذا فيما إذا كان المال من قبيل الأول، يعني من قبيل المياه، من قبيل أفرض الأمور الأخرى اللي هي من هذا القبيل. المناط هو هذا، عندما يتحد المالان ويكونان مالا شنو واحدا، حينئذ تحصل الإشاعة. ولا نسلم هذا في غير ذلك من الأموال التي لا تعد مالا واحدا، ليس مالا واحدا. أفرض 5 دراهم لزيد اختلطت ب10 دراهم شنو لعامر، تبقى 5 دراهم لزيد و5 دراهم علما لعامر، لا موجب لحصول الإشاعة. الذي يدل على هذا الذي نقوله، وهو أن الاختلاط ليس دائما موجبا للإشاعة، خصوصا في أمثال الدراهم والدنانير. الذي يدل على ذلك هي رواية التنصير المعروفة والمشهورة، والتي حاصلها أن شخصا أودع درهمين عند زيد مثلا، وشخص آخر أودع درهم واحد عند زيد أيضا، فأصبح الوداعي عنده درهمان لزيد ودرهم لعمر مثلا، فتلف أحد الدراهم الثلاثة، فيسأل الإمام عليه السلام أنه ماذا يصنع بالباقي، كيف يدفع إلى كل ذي حق حق في هذه المسألة. الإمام عليه السلام يقول له أحد الدرهمين يدفعه إلى صاحب الدرهمين، يعني من أودع درهمين عنده، واحد من درهمين المتبقيين يدفعه إلى صاحب الدرهمين، والدرهم الثاني الباقي هذا ينصفه نصفين، نصف لصاحب الدرهمين ونصف لصاحب الشنو الدرهم. هذا معناه أن صاحب الدرهم إيش قد وصل له؟ نصف درهم، بينما صاحب الدرهمين وصل له درهم ونصف. موشي هذا لا ينسجم مع افتراض الإشاعة كما هو واضح. لو فرضنا أن الاختلاط في الدراهم يوجب الإشاعة، لكان مقتضى الإشاعة أن كل منهما له حصة في كل درهم درهم من هاي الدراهم الثلاثة بالنسبة، بمعنى أن كل درهم زيد يملك ثلثا وعمر يملك شنو ثلثه، كل درهم من هاي الدراهم الثلاثة. فإذا فرضنا الإشاعة بهذا النحو وتلف أحد الدرهمين، إذن يتلف من زيد صاحب الدرهمين إيش قد يتلف منه؟ ثلثا درهم بمقتضى الإشاعة، وهذا يتلف منه ثلثا درهم. إذن ماذا يبقى له؟ درهم وثلث. فإذا أعطيناه أحد الدرهمين المتبقيين كما تقول الرواية اللي سنقراها، يبقى له من الدرهم المتبقي جد ثلث، والثلثان لا بد من دفعهما إلى صاحب الشنو صاحب الدرهم. إشاعة هكذا تقتضي، بينما الرواية لم تحكم بذلك، وإنما حكمت بماذا؟ حكمت بالتنصيف، قالت يدفع نصف الدرهم المتبقي إلى زيد ونصف الدرهم المتبقي الآخر، طبعا بعد إعطاء أحد الدرهمين المن إلى صاحب الدرهمين المتبقي يقسم بينهما قسمين. هذه الرواية تنافي افتراض ماذا؟ الإشاعة. الرواية موجودة في كتاب الصلح في الباب 12 من أبواب الصلح. الرواية يرويها الشيخ الصدوق، ويرويها الشيخ الصدوق في الفقيه، وفي المقنع أيضا يرويها الشيخ الطوسي، يرويها أيضا في بإسنادين في التهذيب. الرواية نقراها برواية الشيخ الصدوق في الفقيه. الرواية يرويها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه السلام، الحديث الأول في هذا الباب هي حديث واحد، عن أبيه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين مدرهم من اشتبهت، فاستودعه آخر دينارا أيضا ما كان أقول فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين. هذه الرواية، هذه الرواية تؤيد لا إشكال عدم حصول الإشاعة أقلا في باب الدراهم والدنانير، فضلا عن الكتب وأمثال الكتب وأمثال الأمور الأخرى التي تختلف ولكنها لا تكون موجبة ماذا؟ للإشاعة. فإذا افتراض أن كل اختلاط يؤدي إلى الإشاعة هذا ليس صحيحا، وإنما المسألة ماذا؟ تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الموارد. إذا ما هو الحل عندما يكون الاختلاط مؤدي للإشاعة، وما هو الحل عندما لا يكون الاختلاط مؤدي للإشاعة؟ عندما يكون الاختلاط مؤدي للإشاعة، عندما لا يكون الاختلاط مؤدي، عندما يكون الاختلاط مؤدي للإشاعة، يكون الاختلاط مؤدي للإشاعة يقسم بحسب النسبة، واضح؟ بحسب النسبة التقسيم يصير، ويجبر كل منهما على قبول هذا التقسيم، ماكو مجال بعد، يجبر كل منهما على قبول التقسيم. سائلان ماءان وأمثال ذلك اختلطا، ذاك يملك ثلث، هذا يملك ثلثين، يجبر هذا على أن يأخذ ثلث أي ثلث كان، واضح؟ وهذا يجبر على أن يأخذ يقبل بالثلثين مهما كان. لا، ليس من حق أحدهما أن يمتنع من قبول هذه القسمة فيقسم بينهما. هذا هو القانون في باب الإشاعة، وهذا القانون هو هذا، أنه يقسم بحسب النسبة، وليس لكل منهما أن يمتنع من قبول هذا التقسيم، وهذا الأمر متفق عليه. وأما إذا فرضنا كما هو محل كلامنا، في محل كلامنا الظاهر، الظاهر أنه لا يفترضون الإشاعة، إذا فرضنا أن الاختلاط لا يؤدي إلى إشاعة كما في مثال الدرهمين، في هذه الحالة حينئذ ماذا نصنع؟ قلنا إذا حصل التراضي بينهما لا مشكلة، واضح؟ يشخص الخمسة دراهم أو الدنانير التي في مثالنا التي يملكها زيد، يشخص في ماذا؟ يشخص في، واضح؟ في خمسة دراهم معينة خارجا، قال هذه لزيد، إذا رضي زيد بذلك ماكو مشكلة، يأخذ خمسة دراهم والعشرة تبقى لمن؟ لصاحبي العشرة الدنانير أو الدراهم. فإذا كان هناك تراضي ليس هناك مشكلة. الكلام فيما إذا لم يكن هناك شنو تراضي، قال أنا خمسة دراهم اللي أنا مالتي اللي أملكها والموجودة عندك أنا أريدها هي نفسها، أريدها هي نفسها. وفي هذه الحالة كيف يمكن تشخيص المال الواقعي لزيد؟ لا طريقة لحل هذه المشكلة إلا القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل كما دلت على ذلك الروايات، وسيأتي الكلام فيها قريبا إن شاء الله تعالى. وطريق الحل هو تعيين ما يستحقه الغير بماذا؟ بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. فإذا هذا الشخص بعد أن نعين ما يجب عليه دفعه وأنه الأقل أفرض، لكن تشخيص هذا الأقل في عين خارجية أو أعيان خارجية هذا يكون بماذا؟ بالقرعة، عندما لا يكون الاختلاط موجبا علما للإشاعة. نعم، هناك استثناء ذكره أكثر من واحد من المحققين ولا يبعد أنه في محله، وهو استثناء الأمور المثلية، واضح؟ الأمور المثلية ماكو داعي لإجراء القرعة فيها، وذلك لأن الأمور المثلية المفروض فيها تساوي الأجزاء في القيمة وفي الشكل وفي سائر الأمور. هذا معنى مثلي، مثلي معناه أنهما متساويان في جميع الجهات، واضح؟ فأي مقدار يشخص في الخارج ويعتبر هذا وصل إليه شنو؟ ما يستحقه، واضح؟ وصل إليه ما يستحقه، ما تفاوت بين المقدار الذي يملكه واقعان والمعين في علم الله، وبين أي مقدار يشخص به المستحق خارجا في المثليات مو في القيميات. وهذا في المثليات ما فرق بينهما، بل يعاد دفع أي عين خارجية إلى ذاك يعد دفعا لما يستحقه إليه، فليس من حقه ماذا؟ أن لا يقبل على ذلك. ولا دخلنا إلى القرعة، لأن القرعة كما قلنا لكل أمر مشكل مأخوذ في موضوع القرعة، الإشكال والتحير والتردد واضح وعدم وضوح الحال. في المثليات قالوا أنه لا، ليس هناك إشكال وليس هناك تحير حتى يرجع إلى القرعة، الأمر واضح. هذاك يستحق، أفرض في المثليات، شنو مثليات؟ أفرض في الدراهم الحديثة المصنوعة في هذا الزمان مثليات، مع افتراض عدم وجود تفاوت لا في القيمة لا في الشكل لا في الوزن لا في أي شيء آخر، أي 5 دراهم تعطى إلى ذاك هو يقبل بها. وإذا رفض يلام عقلائيا، يقال له هذا الرفض لا معنى له، لأنه أي فرق بين أي 5 دراهم وبين أي 5 دراهم ماذا أخرى؟ هذا معنى أن المسألة ليس فيها إشكال وليس فيها تحير، ففي هذه الحالة لا نرجع إلى القرعة، ولا بد أن يرضى بذلك بما يعطى له بعد هذا الفرز. هاي خلاصة عن هذا البحث قبل أن ندخل في تفاصيل بحثنا. من هاي المقدمات اتضح أن محل كلامنا هو ما إذا علم المالك وجهل المقدار، والجهل بالمقدار يتمثل في دوران الأمر الحرام ما يملكه الغير المالك بين الأقل والأكثر، مع كون الأقل غير مفروز، ومع افتراض كون المال كله تحت يد صاحب المال الحلال. واضح، زيد عنده أموال كلها تحت يده، يعلم بأن مقدارا منها مملوك المال لعامر، ويجهل هذا المقدار. هنا ماذا يصنع؟ ماذا يجب عليه أن يدفع؟ واضح. خب، ذكرنا في إحدى المقدمات أن عمدة البحث هو في أن قاعدة اليد تجري في المقام أو لا تجري، لأن المفروض كما قلنا أن المال تحت يد الشخص نفسه، وتجري قاعدة اليد أو لا. إذا جرت قاعدة اليد اللي هي إمارة، واضح، فيحكم بأن المال المن ملك للشخص لصاحب اليد، مال ملك لصاحب اليد باعتبار قاعدة اليد. نرفع اليد عن هذه الإمارة بمقدار شنو؟ ما نتيقن أنه ليس ملكا له، وهو شنو؟ وهو الأقل، فيقتصر على الأقل، وما زاد عليه يكون مشكوك، والمشكوك تجري فيه إمارية اليد، تجري فيه اليد وتشخص أن المشكوك ملك لصاحب اليد، فلا يجب عليه أن يدفع أكثر من ماذا؟ من الأقل. واضح. وقلنا لا مجال حينئذ بناء على تمامية قاعدة اليد للأقوال الأخرى، لا مجال لها، القرعة والتنصيف ووجوه دفع الأكثر، كل هاي الوجوه موضوعها تردد وعدم وجود حجة ظاهرية تحكم بأن المال المن، أن المال لصاحب اليد. أما مع وجود إمارة معتبرة شرعا تحكم بأن ما زاد على الأقل ملك لصاحب اليد، فلا تحير ولا تردد ولا داعي حينئذ، يعني لا مجال ولا موضوع للأقوال الأخرى. نعم، إذا أنكرنا قاعدة اليد كما سيأتي، يعني سيأتي الحديث في هذا، وحينئذ ينفتح المجال للالتزام بالأقوال الشنو الأخرى. فإذا عمدة البحث هو هذا، ولذا يدخل في هذا البعض أن قاعدة اليد في المقام تجري أو لا. قد يقول قائل بأن هذا السؤال عجيب، قاعدة اليد واضح أنه إمارة على الملكية بلا إشكال وبالاتفاق هي إمارة على الملكية. نقول نعم، بلا إشكال هي إمارة على الملكية، وقد دلت الأدلة المعتبرة على ذلك بلا إشكال، لكنه المقام يتميز بخصوصية قد يمنع على ضوء هذه الخصوصية من شمول أدلة قاعدة اليد لمحل الكلام، والخصوصية واضحة وهي أنه في قاعدة اليد في القضايا المتعارفة نتمسك بقاعدة اليد، بمعنى أن يد الغير على مال عندما نشك أن هذا المال له أو لا تكون إمارة على شنو؟ على ملكيته لما في يده. هذا هو المورد الطبيعي والمتعارف للتمسك بقاعدة اليد. إذن مورد قاعدة اليد هو يد الغير على مال إمارة على ملكيته إلما لما تحت يده، هذا هو مورد قاعدة اليد. ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه المكلف هو نفسه يريد أن يجعل يده إمارة على ملكيته لما في شنو؟ لما في يده. وهذا يختلف عن ماذا؟ عن الحالة الطبيعية لماذا لقاعدة اليد. أنا عندما أشك في أن يد زيد أن ما في يد زيد ملك إلى أو لا، قاعدة اليد هنا تجري. أما أنا عندما أشك في نفسي في إيدي أنا ما في يدي ملك لي أو لا، هنا الكلام تجري قاعدة اليد أو شنو أو لا تجري. واضح الفرق بينهما. نحن نتكلم عن الحالة الثانية. ليش؟ لأنه افترضنا أن صاحب المال الحلال في يده المال كله، ونشخ فيما زاد على القدر المتيقن أنه ملك أو شنو أو لا، نقول له يا صاحب اليد أنت اجري قاعدة اليد وثبت. نحن نتكلم عن تكليفه، هو ماذا يجب عليه أن يدفع؟ واضح اللي أقوله؟ هو ماذا يجب عليه؟ نقول أنت هذا الشخص في يده مال، يده أجر قاعدة اليد لإثبات أن ما زاد على القدر المتيقن ملك شنو لك، فيجوز لك أن تتمسك بقاعدة اليد لإثبات ملكيتك لما زاد على القدر المتيقن، فلا يجب عليك أن تدفع إلا القدر المتيقن. كلام ينصب على هاي النقطة، أن قاعدة اليد تشمل هاي الحالة أو لا تشمل هذه الحالة. هناك اعتراضات على شمول قاعدة اليد لهذه الحالة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.